Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran. Amma ba'd. نعم استرعنا حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ما حال هذا الحديث؟ ها برزق جاء عن أبي هريرة وعله أبو حاتم وجاء عن غير أبي هريرة وكل طرقه قلنا لم تسلم من بعض. وعلى القول بصحته بمجموع هذه الطرق كما صار الشيخ الألباني وما معناه عن حمر البيهقي والخطابي على النداء الذي يكون بالليل، إن بلالا يؤذن بليل. وهناك محمل آخر ذكره الخطابي في حالة الشيخ إذا لم يتيقن طلوع الفجر سمع المؤذن وهو شاهد كأن يكون اليوم متغيما. وأما إذا تيقن أن الصبح قد طلع فهل يجوز أن يأكل؟ وإذا كان في فمه شيء يدخله أو يخرجه؟ يخرجه. هل بهذا خلاف؟ فنقل النووي رحمه الله عدم الخلاف، أن من تيقن طلوع الفجر وفي فمه شيء يجب عليه أن يلفظه. ونواصل نقرا بعض الإنسان. كان ذكر الشوكاني رحمه الله عدة من المفطرات قال ويبطل بالأكل ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقي عمدا. طيب كنا تكلمنا عن ما ذكر من إبطال الصيام بالأكل والشرب، وأما بطلانه بطلان الصيام وفساده بالجماع فهذا قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. قال الله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تعالى هذه الأشياء حتى يتبين الخيط الأبيض، دل على أنها بعد تبين الخيط الأبيض من المحرمات ومما يفسد الصيام. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذا هو حقيقة الصيام، أن يدع طعامه وشرابه وشهوته. فمن لم يدع هذه الأشياء فليس بصائم، من لم يدع هذه الأشياء فليس بصائم. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع كالنووي رحمه الله وابن قدامة على أن الجماع من مبطلات الصيام، سواء أنزل المني بذلك الجماع أو لا. بقي ما يتعلق بذلك ما ذكره العلماء عند هذه المسألة، وهو الاستمناء. والاستمناء هو تعمد إخراج المني بغير الجماع، أن يتعمد إخراج المني بغير الجماع، سواء باليد أو بالدلك أو بنحو ذلك. وهو ما يسميه بعض الناس بالعادة السرية، وهي كما هي معلومة محرمة. الاستمناء محرم لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي من طلب شيئا وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. والاعتداء محرم. وأما هل يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام، ففيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يفسد الصيام إذا أنزل المني، وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. واستدلوا بالحديث الآن في الذكر: يدع طعامه وشرابه وشهوته. قال: والمستمني الذي يطلب إخراج المني ويستدعيه لم يدع شهوته فليس بصائم. ومما يدل على أنه يسمى شهوة ما جاء في الصحيح صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حرام. وضعها الها عادل ماذا؟ الشهوة. وما هو الذي يوضع؟ هو المني. فإذا من وضعه بأي طريق تعمدا يكون ذلك مفطرا له، فإن الحديث فيه: يضع أحدنا شهوة، أرأيتم لو وضعها في حرام. والذي يوضع هو المني. واستدلوا أيضا بالقياس على الجماع، قالوا: فكما أن الجماع يفسد الصيام فكذلك الاستمناء بأي طريق يفسد الصيام. قالوا: لأن غاية ما يطلب في الجماع هو إخراج المني، وهذا حاصل بالاستمناء. فإذا حصل منه عمدا يكون قد صدر منه غاية ما يفعل المجامع الجماع لأجله. وقد اختار هذا القول الشوكاني وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هناك قول آخر قالوا لا يفسد الصيام بالاستمناء ولو أمنا، وهذا قول ابن حزم قال لأنه لم يأتي بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس. وقد اختار قول ابن حزم الإمام الصنعاني، وكذلك اختاره من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله. قالوا والمراد بالحديث يدع طعام وشرب وشهوته، المراد بالشهوة الجماع. قالوا لأن الشهوات كثيرة، فلو كان كل شهوة يبطل الصيام لبطل الصيام بجمع المال، فإن الله سماه شهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قالوا أيضا لكان يبطل الصيام بالقبلة وهي شهوة والمباشرة. قالوا قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، هو صحيح. والصحيح هو القول الأول أن الاستمناء يبطل الصيام إذا أنزل المنع، أي تعمد ذلك. فإن الحديث صريح في ذلك، وقول ابن حزم لم يأتي بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس غير صحيح، بل النص فيه وارد يدع طعامه وشربه وشهوته، ولكن هذه الشهوة مخصوصة ليست عامة في كل ما يسمى شهوة حتى بالمال أو البنين، بل المراد أي الجماع وما لحق به. وأما ما استثني بدليل كالقبلة والمباشرة فهذا جاءت به الأدلة الصريحة أنه يستثنى من ذلك، وسيأتي إن شاء الله. وإلا فما يفعله المستمني هو غاية ما يفعله المجامل، يخرج المني عمدا فلم يترك شهوته. والمني يسمى شهوة كما في الحديث الذي سبق، أيأتي أحدنا شهوته ولو ألقى رأيه لو وضعها، أي تلك الشهوة. الصحيح أن الاستمناء من مفسدات الصيام. بقي هل عليه القضاء؟ من استمنى في نهار رمضان وهو صائم يبطل صيام، هل عليه القضاء؟ ها، تقدم معنا أن من أفطر عمدا لا يستطيع القضاء. قال ابن مسعود كما صح لا يجزئه وإن صام الدهر، فصام الدهر كل ليلة. أيضا مما يتعلق بذلك احتلام الصائم، إذا احتلم الصائم وهو نائم هل يدخل بذلك صيامه؟ نقل غير واحد من العلماء الإجماع كابن عبد البر والنووي وغيرهما على أن الاحتلام لا يدخل به الصيام، فإن الصائم لم يتعمد ذلك ولم يتقصده، فهو قد ترك شهوته، وهذا شيء خارج عن إرادته. أيضا مما يتعلق بذلك حكم المباشرة والقبلة للصائم، بدون إنزال، يعني إذا باشر أو قبل ولم ينزل، أما إذا أنزل ستأتي المسألة التي تليها، أي لم ينزل المني. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 5 أقوال في المسألة، بوب البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم، حديث رقم 27 و900 و1000، باب المباشرة للصائم. وذكر حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه، حديث متفق عليه، تقرأ لأربه بفتح الهمزة والراء، ومعنى الأرب الحاجة، وكان أملككم لأربه أي لحاجته، وتقرأ لإربه بكسر اللام وسكون أو بكسر الهمزة وسكون الراء، والمراد به العضو. ذكره الحافظ قال والأول أشهر، أي أربه أشهر في الحديث، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير، إنه ذكر بعده قال ابن عباس مآرب أي حاجة أو مأرب حاجة، غير أولي الإربة أي الأحمق لا حاجة له في النساء، أشار البخاري بهذا إلى ترجيح أربه، رواية أربه فتح الهمزة وفتح الراء، والمراد به حاجة. فذكر الحافظ رحمه الله في الشرح في حكم القبلة والمباشرة للصائم، قال وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فذكر 5 أقوال، الأول الكراهة مطلقا، سيأتي معنا مطلقا أي سواء كان شابا أو شيخا تتحرك نفسه ويملك نفسه أو لا يكون كذلك، فكرهها قوما مطلقا، قال الحافظ وهو المشهور عند المالكية، وصح هذا عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يكره القبلة والمباشرة. القول الثاني التحريم، قال نقله ابن المنذر عن قوم، نقله ابن المنذر وغيره عن قوم أن ذلك محرم، قال ومن قال بهذا عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم ولم يسمه. استدل هؤلاء بقول الله تعالى فالآن باشروهن، أي بالليل حتى يتبين السيطرة بها. قالوا فهذه الآية فيها المنع من المباشرة نهارا، القول الثالث الإباحة مطلقا، وهذا صح عن أبي هريرة قال الحاوي قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة. وأيضا هذا قول عطاء لم يذكر الحافظ، هو قول عطاء وطائفة الذي أشار إليهم، وقول عطاء والشعبي والحسن، وهو قول أحمد وإسحاق أن ذلك مباح مطلقا، سواء كان الصائم شابا أو شيخا، سواء كان يملك أربة أو لا يملك، أن يضبط نفسه أو لا. قال الحافظ بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها، هذا يستحب، وابن حزم قال يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. القول الرابع التفريق بين الشاب والشيخ، فقالوا يكره للشاب القبلة والمباشرة، وأما الشيخ فهو مباح لا يكره. سن كم شيخوخة؟ ها بعد الستين. قال الحافظ وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهم. استدل هؤلاء بحديث يا أبي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا، أشار إلى الحافظ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبلة الصائم فرخص له، فأتاه آخر فلم يرخص له، قال فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي لم يرخص له شاب. قال وجاء بنحو عند أحمد عن عبد الله بن عمرو. من محاسن هذه النسخة من فتح الباري نسخة الرسالة أن الأحاديث يرقمها، فلم يقول الحافظ وجاء في حديثان أخرج أحدهما أبو داود يذكره ضخمه، والآخر أحمد يذكره ضخمه طبعا معتمدا من مسلم، ويرقمون الآثار أيضا كل الآثار، يذكرون فوائد الحاشية. القول الخامس التفريق بين من يملك نفسه عن الوقوع في الحرام ومن لا يملك نفسه، قال وإليه الإشارة في حديث عائشة وكان أملككم لأربه، أي كان يفعل ذلك لهذه العلة، وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي، حزاب الحافظ هنا إلى سفيان الثوري، وأيضا هو معزول إلى أبي حنيفة، حزاب غير إلى أبي حنيفة واختاره الشيخ الألباني. استدل بحديث عائشة الصحيحين الذي ذكره البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صاحي، وكان أملككم لأرضه. استدل أيضا بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن عمر ابن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال سلها به لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال أي عمر بن أبي سلمة يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. قال وعمر كان شابا، فدل هذا الحديث أنه لا تفريق بين الشاب والشيخ ما دام ورعا متقيا يملك نفسه عن الوقوع في الحرام. جاء أيضا عن حفصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. إذن ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أعرف الناس بهذا الشأن، عائشة، حفصة، أم سلمة، يحكين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل أهله وهو صائم. استدل أيضا قال الحافظ وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهو أيضا عند أحمد وصححه الشيخ رحمه الله في صحيح المسلم، عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته فقال إني أفعل ذلك، أي أنا أفعل ذلك. فقال زوجها يرخص الله لنبيه في أشياء، هذا من خصائص. فرجعت فقال أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم، أي أن هذا الشيء ليس من خصائصه. هذا القول الأخير أقرب الأقوال، أن القبلة والمباشرة للصائم جائزة بهذا الشرط إذا كان يضبط نفسه ويملكها عن الوقوع في الحرام. أما إذا كان ضعيف الورع ربما يتجاوز إلى الجماع المحرم عليه في نهار رمضان فهذا ينهى عنه. لماذا قلنا بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر مطلقا؟ أولا لما أشارت إليه عائشة بقولها وكان أملككم لأربه، فإن ساقت هذا مساق التعليل، لماذا كان يفعل هذا؟ أي لهذه العلة. أيضا أمر آخر لما ذكر أهل العلم من أن سد ذرائع المحرمات أمر مطلوب، سد ذرائع المحرمات أمر مطلوب. فكون الشخص يؤدي به هذا الأمر إلى الوقوع في الحرام فإنه يمنع منه. أما القول الأول الذي قال هو مكروه ترجع الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. القول بالتحريم أجاب عنه الحافظ فإن الآية فيها إشكال، فالآن باشروهن، قالوا فمنع الله من المباشرة في النهار لأن الله رخص بالمباشرة في الليل. قال الحافظ والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة بالآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. المباشرة تطلق في الأصل على مس البشرة البشرة، مباشرة مست البشرة البشرة، ويطلق أيضا على الجماع، هذا في اللغة، ويطلق على ما دونه، يطلق على القبلة ونحوها.
ففي الآية فالآن باشروها فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يقبل ويباشر أهل في نهار رمضان يبين أن المباشرة المراد في الآية المراد بها ماذا؟ الجماع. وأما الصحيح بين الشاب والشيخ فهو مردود كما قال بعض العلماء، قال رب شيخ يكون أشد شهوة من شاب، أو يكون ضعيف الورع ورب شاب يكون متقيا وإن كان قوي الشهوة. بقي هنا مسألة تترتب عليها ذكرها الحافظ بعدها بعد هذه المسألة، وهي إذا باشر أو قبل أو نظر إلى من يحل له النظر له كزوجة أو أمة فأمنى أو أنبى. انتهينا في المسألة الأولى بجواز القبلة والمباشرة في حق من يملك نفسه، بقي إن حصل من هذا الشيء فأمنى، أنزل المني أو المبي. ذكر فيه الحافظ قولين، قالوا يقضي إذا أنزل المني، وأما في المني فلا شيء عليه. أي في القبلة والمباشرة غير النظر، لم يذكر النظر. قال يقضي إذا أنزل المني في غير النظر، وأما المني فلا قضاء فيه. هذا قال الحافظ، قال به الكوفيون والشافعي. من الكوفيون؟ أبو حنيفة والصحابة والشافعي. بل قال ابن قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف، ويشير هذا أنه أيضا قول أحمد، قال إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. قال الحافظ كذا قال ابن قدامة وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه. فالقول هذا أنه بلا خلاف قول غير صحيح، الخلاف فيه مشهور كما سيأتي. القول الثاني أن عليه القضاء والكفارة. القول الأول قال يقضي إذا أنزل المني، وأما المني فلا شيء عليه. القول الثاني أنه يقضي ويكفر أيضا كفارة المجامع في نهار رمضان التي ستأتي معنا إن شاء الله. قالوا أما في المني فيقضي، المني يقضي، المني يقضي ويكفر، والمني فيه القضاء فقط. واحتجوا بأن الإنزال هو أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. قال الحافظ توقف هذا بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترق. جاء بطلان الصيام عن حذيفة ولكن السند ضعيف، أخرجه عبد الرزاق أن حذيفة رضي الله عنه قال من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صيامه، ولكن السند إليه ضعيف. هنا قول ثالث أشار إليه الحافظ بعد ذلك أنه لا يفطر، إذا باشر أو قبل فأمنى أنه لا يفطر سواء أمنى وأمنى. قالوا هذا قول ابن حزم وما دعونا لا كفار عليه. إذا كان لا يكفر ليس لا كفار عليه. اختار قول ابن حزم الصنعاني وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إن حصل من الإنزال بالقبلة أو المباشرة. بعض العلم فصل تفصيلا ذكره الشوكاني رحمه الله في السير الجرار قال رحمه الله قال إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه وإن لم يتسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء بل خرج مني بشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء أي لم يتقصد أن هذا الشيء سيحصل معه ماذا؟ إمناء لا يبطل صومه وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا يقول من حصل منه هذا بغير قصد للإمناء إذا نستطيع أن نجعل هذا تفصيلا رابعا قولا رابعا وهو أنه إن قصد بهذا الفعل أن يمني فإن صيامه يبطل يصوم فإن لم يكن قاصدا لكن هو يعلم أنه يملك نفسه قبل فأمنى وليس قاصدا للنزول المني فليس بمفطر ولا يكون ذلك مفطر للصيام هذا القول الذي ذكره الشوكاني قد أشار إليه ابن حزم رحمه الله عن قوم ذكره قولا لقوم ولم يسمي للمحلل وهو قول جيد لماذا قول جيد لأنه إذا تعمد بهذا الفعل الإنزال في أي مسألة يلتحق بالاستمناء يلتحق مسألة الاستمناء التي تقدم وتقدم أنه مفطر عند جمهور العلماء فإذا قبل أو باشر قاصدا إخراج المني فهذا طالبا لخروج المني بغير طريق الجماع فهو يلحق بالمستمني وهو يفطر على الصحيح وأما إن لم يكن قاصدا للإمناء قبل باشر دون قصد لخروج المني فإنه لا شيء عليه على أنه من علم من نفسه أنه قد يكون من هذا الشيء يتمني قال أخن قلت إن المباشرة هي الجماع بمعنى أن الجماع هي الزباد أن تطلق المباشرة على مس البشرة وتطلق على الجماع لغة وأن المباشرة بمعنى الجماع فهي حرام فهم يقول إذا كان الرجل صائما ولا يدري أن الاستمناء يفطر واستمنى هل يعد مفطرا؟ تقدم معنا من ارتكب شيئا من المفطرات وهو جاهل أنه من المفطرات، ما الحكم فيه؟ ها؟ نعم هو معذور كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ولا شيء عليه كان جاهلا من هذا الشيء من المفطرات، مع أنه لا يجوز هذا الأمر سواء في رمضان للصائم أو في غيره.